بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
نشر إخوان الأفاضل في درسنا في هذا اليوم. إخوان الأفاضل، إن من ميزة الدعوة الصحيحة ومن ميزة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعوة تفصيلية لا إجمالية، دعوة تفصيلية وليست دعوة إجمالية فقط، لأن الإجمال قد يتفق معك عليه كثير من الناس. بمعنى الآن لو تقول لأي مسلم موجود على وجه هذه الأرض مهما كانت عندهم من انحرافات عقدية، انحرافات في متابعة السنة، انحرافات في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تتبع؟ يقول لك أتبع الكتاب والسنة. هذا الكلام كلام إجمالي، لكن عندما تأتي إليه إلى المسائل التفصيلية هنا يظهر الخلاف. إخوان الأفاضل، جرب سل أي إنسان موجود على وجه هذه الأرض، ما الذي تتبع؟ من أين تأخذ الأحكام؟ يقول لك أنا أتبع الكتاب والسنة، طبعا إذا كان مسلما طبعا إخوان الأفاضل. لكن عندما تأتي إليه إلى بعض المسائل التفصيلية هنا يبدأ عنده قال الله كذا لكن، قال نبينا كذا لكن، فيتبدأ عنده مثل هذه الأمور. فالإجمال يوافقك عليه كثير من الناس. لو ذهبت الآن إلى عتاة التكفير والعياذ بالله وقلت لهم ماذا تتبعون؟ يقول لك نتبع الكتاب والسنة. طيب لما تفعل كذا؟ لأن لكن يبدأ يبرر ويسوغ لنفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو ذهبت إلى سدنة بعض القبوريات والعياذ بالله وبعض الشركيات والأمور الكفرية، هل أنت مسلم؟ يقول نعم وأشهد أن لا إله إلا الله ولا يجوز الإشراك بالله سبحانه وتعالى. طيب لما تفعل كذا وكذا؟ الآن إخوان الأفاضل يبدأ التفصيل ويبدأ الخلاف. لذلك الآن إخوان الأفاضل شرع الشيخ عليه رحمة الله تعالى في ذكر المسائل التفصيلية المتعلقة بتوحيد الله عز وجل والتي تبين ضد التوحيد وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لو تلاحظون في الأبواب الماضية ما مرت علينا مسائل تفصيلية دقيقة، أغلب المسائل التي مرت معنا إجمالية، خطوط عريضة، قواعد رئيسية، أمور عامة ومهمة وجليلة في مسائل توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب اتفقنا على هذه النقاط، نبدأ الآن إخوان الأفاضل ونذكر المسائل التفصيلية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب من الشرك لبس بضم اللام الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، لم يذكر المؤلف هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر، ستأتي معنا هذه المسألة لكن نشرح ما سيأتي بعدها من الكلمات. لبس الحلقة أو الخيط، الحلقة إخوان الأفاضل حلقة حديد أو غير ذلك، الخيط إخوان الأفاضل خيط معروف، ونحوهما الخيط أي نوع من أنواع الخيوط، ونحوهما الخرز، التمائم، إلى غير ذلك من الأمور، ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. عندنا الآن نقطتين وعندنا الآن مسألتين، حتى تتضح المسألة أذكر لك مثال ثم أرجع. لرفع البلاء يعني رجل ابتلي بأمر، ابتلي بعين، ابتلي بسحر، ابتلي بمس والعياذ بالله، ابتلي بمرض، بدأ التعليق بعد إصابته بالمرض، ما حكم مثل هذا العمل؟ علق تميمة، لماذا؟ أصيب بمرض فعلق تميمة، ما حكم هذا الأمر؟ هذا نوع من أنواع التعليق. حالة ثانية، قبل أن ينزل به المرض ما في أي شيء، يضع هذه التميمة وقاية دفعا لما قد يصاب به من مرض أو سقم أو غير ذلك. أي النوعين أقبح إخوان الأفاضل؟ النوع الثاني، النوع الثاني أقبح إخوان الأفاضل، لأنه زعم أن هذا الخيط يدفع قدر من؟ قدر الله سبحانه وتعالى. لاحظ إخواني، وكثير من العامة يفعل مثل هذا، يفعل النوع الثاني. لما تعلق هذا الخيط؟ تعويذ، يعيذني، والمعيذ هو الله سبحانه وتعالى. زعم أن هذه الخيوط تدفع قدر الله عز وجل، ولا يدفع قدر الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى بتقديره سبحانه وتعالى. إذن إخواني، عندنا الآن نوعين من أنواع المسائل. النوع الأول رجل علق تميمة بعد أن أصيب بمرض، هذا نوع. النوع الثاني رجل علق تميمة قبل أن يصاب بالمرض. النوع الأول علاج، النوع الثاني وقاية، وبينهما ماذا؟ فرق في جانب، أن الجانب الثاني أقبح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لماذا؟ لأنه زعم أن هذه الخيوط، هذه الخرزات، هذه الحلق تدفع قدر الله عز وجل، وهذا أمر باطل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب إخوان الأفاضل، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. مر معنا إخوان الأفاضل في أوائل الدروس الفرق بين الشرك الأكبر وبين ماذا؟ وبين الشرك الأصغر. ياسر، الشرك الأكبر ما هو؟ جيد شيخ، أنت؟ لا لا أنت، لا لست أنت، هذا صاحبنا. الشرك الأصغر ما هو؟ شيخ تفضل. ما سمعت. ها جيد شيخ، الشرك الأصغر ما هو؟ ما سمعت. أحسنت أحسنت. ما جاء فيه وعيد ولكن ليس كالوعيد الوارد في الشرك الأكبر. أما إخواني الأفاضل، تعريف الشرك الأصغر بينهما كان تحت المشيئة، ترى القتل أيضا تحت المشيئة وشرب الخمر أيضا تحت المشيئة، فطيب ندرج شرب الخمر في الشرك؟ ما يصح مثل هذا التعريف، ما يصح مثل هذا التعريف. إذن إخواني الأفاضل، مر معنا بأن الشرك يقسم على نوعين، شرك أكبر وشرك ماذا؟ وشرك أصغر. طيب الآن تعليق الخيوط، تعليق الحروز، هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ إخوان الأفاضل، جعل ضابط واحد لمثل هذه المسائل أمر إخوان الأفاضل مخالف للواقع، أمر إخوان الأفاضل مخالف للواقع. فمن الناس من يعلق الخيوط والحروز ويكون عمله شرك أكبر والعياذ بالله، ومنهم من يعلق الخيوط ويكون عمله شرك أصغر، ومنهم من يعلق الخيوط ويكون عمله معصية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا جعل ضابط واحد إخوان الأفاضل أمر مخالف للواقع، لأن اعتقاد الناس بالنسبة للتعليق مثل هذه الأشياء ليس على درجة واحدة، اعتقاد الناس في تعليق مثل هذه الأشياء ليس على درجة واحدة. طيب النوع الأول، متى يكون تعليق الخيوط إخوان الأفاضل والحروز شركا أكبرا بالله سبحانه وتعالى؟ إذا زعم واعتقد أن هذا الخيط هو الذي ينفع ويضر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. إذا زعم أن هذا الخيط هو الذي ينفع ويضر، فإن الذي ينفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، جعل مع الله عز وجل إلها آخر. إذن النوع الأول، إذا اعتقد أن هذا الخيط هو الذي ينفع ويضر، فإن هذا من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. طيب هذه إخوان الأفاضل، أو هذا هو الطرف الأول أو الصورة الأولى للمسألة. ننتقل إلى الصورة الثالثة، ثم نرجع إلى الصورة الثانية. متى يكون تعليق الخيط إخوان الأفاضل معصية وأمرا محرما، ولا يكون شركا أكبر ولا يكون شركا أصغر؟ تجد الآن حال بعض الشباب إلى المسلمين يعلق خيطا على رصغه، ما يقصد منه ماذا؟ أن هذا الخيط ينفع أو يضر، أو ما يعلق قلبه بهذا الخيط، وإنما تشبها ببعض الكفار، ببعض الفساق، فهذا لا يصل إلى ماذا؟ لا يصل إلى الشرك الأكبر ولا الأصغر، ولكنه أمر محرم وأمر لا يجوز إخوان الأفاضل. طيب عندنا الآن الحالة الثالثة، ما هي؟ ما تجدهم من أفعال بعض الفساق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، من تقليدهم لفلان أو علان، فيلبسون في أيديهم بعض الأمور البلاستيكية أو غيرها ويضعونه في اليد، فهذا إخوان الأفاضل من المعاصي والذنوب والتشبه بغير المسلمين، وسيأتي معنا كلام أكثر وتوضيح أكثر لهذه النقطة. طيب المسألة الآن التي تحتاج إلى فهم واستيعاب، متى يكون تعليق الخيوط وتعليق الحروز شركا أصغر بالله سبحانه وتعالى؟ الشرك الأكبر ذكرناه، يكون معصية ذكرناه، طيب متى يكون شركا أصغر؟ قبل أن نجيب إخوان الأفاضل، يقعد أهل العلم قاعدة مهمة جدا: كل ما جعل سببا وليس بسبب شرعي ولا مؤثر تأثيرا واضحا جليا فإن اعتقاد كونه سبب شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نفهم إخواني قبل الكتابة، فإن الفهم أهم، فإن الفهم إخوان الأفاضل أهم، ثم بعد ذلك يدون الإنسان. كل ما جعل السبب عامل مساعد وسيلة، هذا هو معنى كلمة ماذا؟ سبب. وليس هذا السبب بعامل مساعد شرعا ولا دلت عليه التجربة الواضحة الجلية، يعتبر اتخاذه سببا شركا أصغرا بالله سبحانه وتعالى. مرة ثالثة، كل ما جعل سببا أي عاملا مساعدا، معنى كلمة السبب عامل مساعد عامل مساند، كل ما جعل سببا وليس بسبب شرعي ولا دلت التجربة الواضحة عليه فإن اتخاذه سببا يعد من الشرك الأصغر بالله سبحانه وتعالى. عندما يعلق بعض الناس الخيوط إخوان الأفاضل تسأله: هل هذا الخيط ينفع ويضر؟ يقول: أبدا، الذي ينفع هو الله، يدفع الضر هو الله، لكن هذا عامل مساعد. طيب لنعرض هذا العامل المساعد إخوان الأفاضل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل دل القرآن على أن الخيوط تنفع في الشفاء؟ أبدا. هل دلت السنة على أن تعليق الخيوط ينفع في الشفاء؟ أبدا إخوان الأفاضل، بل بينت السنة أنه شرك بالله كما سيأتينا. طيب هذا هو الجانب الأول لم يدل عليه دليل شرعي. عندنا الجانب الثاني، هل دلت التجربة الواضحة العلنية إخوان الأفاضل على أن هذه الأمور مؤثرة؟ أبدا، وإنما لو أثرت فليست بجلاء ووضوح، وإنما بأمور خفية والعياذ بالله. إخواني نفهم مثل هذه النقطة، بعيدها مرة ثانية. الآن عندما يعلق بعض الناس إخوان الأفاضل خيطا أو حرزا تسأله: هل هذا ينفع ويضر؟ يقول: أعوذ بالله، ما أعتقد مثل هذا. لكن ما هذا؟ هذا يقولك أمر يساند، هذا أمر يساعد. طيب هذا الأمر أو السبب لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا إخوان الأفاضل لم تدل التجربة الحسية الواضحة على أن مثل هذا الأمر ماذا؟ على أن مثل هذا الأمر ينفع ويكون سببا لدفع البلاء، إذا جعله سببا يعتبر شركا أصغر بالله عز وجل. طيب سؤال، ليش عديناه شرك أصغر؟ لماذا جعل الشرك بالله عز وجل؟ هل فيه توجه القلب بعبادة غير الله عز وجل؟ سؤال واضح، واضح السؤال إخواني. لماذا جعل شرك؟ لماذا اتخاذ الأسباب غير الشرعية أو التي لم يدل عليها التجربة الواضحة البينة يعد شركا أصغر؟ من الذي إخوان الأفاضل يجعل الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا زعم العبد أن هذا سبب والله عز وجل نفى هذا الأمر، شارك الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الأمر، فهنا وجه عد هذا النوع شركا بالله سبحانه وتعالى. تفهم هذه النقطة إخواني جيدا؟ بعيد المسألة إخواني، لأن فهمها ينفع لطلاب العلم الحريصين على تصور المسائل. إخواني طالب العلم الحريص على تصور المسائل يفهمها، يدونها، يكتبها. أما إخوان الأفاضل اللي يسمع هنا وفهمنا ما فهمنا ما تفرق ويانا، أظن ينبغي أن يراجع نفسه مراجعة جيدة. إخواني القاعدة التي يقاعدها أهل العلم إخوان الأفاضل أن الأسباب التي يفعلها بعض الناس وهي أسباب لم يدل عليها الكتاب ولا السنة ولم تدل عليها التجربة الواضحة الجلية فإن اتخاذها سببا يعد شركا بالله سبحانه وتعالى، وهذا النوع اسمه الشرك الأصغر. لماذا؟ الذي يجعل الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. فإذا زعم الإنسان أنه هذا سبب والله عز وجل لم يجعله سبب فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله في الحكم، فقد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله لم يجعله سببا، والله لم يجعله سببا. طيب إخوان الأفاضل، يعني لماذا ذكرنا بأن دلت التجربة الواضحة على أنه سبب؟ هناك أسباب واضحة وجلية وبينة. مثال، يعني واحد يقال له لا تفعل كذا، فإن من يفعل كذا يمرض، يؤثر هذا الأمر على صحته. نفترض إخواني رجل يعني استحم بالماء الساخن ثم ذهب مباشرة إلى هواء شديد البرودة، هذا الأمر واضح وبجلاء عند الجميع أن من فعله في الغالب ماذا؟ يؤذي بدنه، يمرض نفسه، فهذا سبب واضح جلي. أما الأمور التي فيها نفث، أما الأمور التي فيها تعلق واعتقاد القلب وتوجه القلب، فهذه أمور ليست واضحة، وإنما أمور ماذا؟ أمور في قلب الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أمور في قلب الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن إخوان الأفاضل، هذا يعني بالنسبة للتفصيل في مسألة لبس الخيوط والحروز والتمائم، في مسألة لبس الخيوط والحروز والتمائم. وأحيانا إخوان الأفاضل، قد يكون الأصل في هذا الأمر بأنه شرك أصغر، أو جميع المسائل التي تكون شركا أصغر قد تصل إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. مثال، الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يصل الحلف بغير الله عز وجل إلى الشرك الأكبر. رجل إخوان الأفاضل قيل له احلف بغير الله عز وجل، فحلف بغير الله معتقدا أن هذا الغير إله يعبد مع الله، ما حكم هذا العمل؟ كفر أكبر وشرك أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إخوان الأفاضل، عندما يستدل طالب العلم وعندما يستدل الذي يريد الحق إخوان الأفاضل، يستدل بنوعين من الأدلة، يستدل بنوعين من الأدلة. النوع الأول أدلة عامة، أدلة إجمالية. النوع الأول أدلة عامة وأدلة إجمالية. النوع الثاني أدلة تفصيلية في المسألة. مثال، عندما نتكلم عن شهادة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأن المسلم لا بد أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب ولا يتقرب لغيره، من أعظم أنواع الأدلة ممكن تستنبطها وتستدل بها: إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه كلها أدلة ماذا؟ عامة، تشمل جميع أنواع التوحيد، هذه أدلة تصلح. ولكن توجد أيضا أدلة خاصة في ذات المسائل. أذكر مثال ثاني ثم أرجع. طيب إخوان الأفاضل، بالنسبة الآن للمعاصي والمنكرات، معصية شرب الخمر والعياذ بالله، أو معصية الزنا والعياذ بالله، هناك أدلة عامة. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش، وهذه أدلة عامة تدخل فيها جميع أنواع الفواحش. لكن أيضا توجد أدلة خاصة وأدلة تفصيلية في المسألة، كقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. طالب العلم الموفق إخواني، والذي يعني يمن الله عز وجل عليه، يتمكن من الجمع بين النوعين في الاستدلال، يتمكن من الجمع بين النوعين في الاستدلال. لا يكفي أخي الكريم أن تستدل فقط بأدلة عامة، لأن الدليل العام قد تنازع فيه، الدليل العام إخوان الأفاضل قد تنازع فيه، أنت ترى بأن هذا محمول على كذا ثم ذاك يرى رأي آخر. أما الدليل التفصيلي فإن المنازعة فيه تكون ماذا؟ تكون أقل وأقل. طيب إخواني، لو قال قائل: الشيخ لما لم يبدأ بذكر المسائل العظيمة والمسائل المتعلقة بالشرك الأكبر والمسائل التي فيها عبادة غير الله عز وجل بجلاء ووضوح؟ من المناسب إخواني أن الإنسان عندما ينتقل في التعليم ينتقل من الأقل إلى ماذا؟ إلى الأكبر والأعلى، ينتقل من الأقل إلى الأكبر والأعلى، لأن الإنسان إذا استوعب مثل هذه المسائل سهل عليه أن يستوعب بطلان تعلق غير الله ببطلانه التعلق بغير الله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه الشرك الأكبر والعياذ بالله. أيضا إخوان الأفاضل يعني تجد مثل هذه المسائل موجودة عند بعض المسلمين ويستهينون بها والعياذ بالله، أما بعض مسائل الشرك الأكبر قد يستعظمها بعض المسلمين. فالمؤلف بدأ بمثل هذه المسائل انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، وهذا أمر إخوان الأفاضل دليل على فقه المؤلف وعلم المؤلف وأنه دعا إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء الله على بصيرة وحكمة وموعظة حسنة. طيب إخواني مرة أخرى نرجع إلى الآية، المؤلف يتكلم في هذا الباب عن أي مسألة الشيخ؟ أحسنت، لبس الحلقة والخيط. طيب لنقرأ الآية، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هل هذه الآية فيها ذكر الحلقة أو ذكر الخيط أو ذكر التمائم؟ هل فيها هذا خالد؟ فيها؟ لا يوجد فيها مثل هذه الأمور، لا يوجد فيها مثل هذه الأمور. طيب لما أوردها المؤلف كما ذكرت لكم استنادا إلى ماذا؟ الدليل العام في الاستدلال، عندما يعلق الإنسان الخيط كما ذكر لرفع البلاء أو دفعه. قال الله عز وجل إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. هؤلاء الذين تتعلق قلوبكم بهم، إذا أراد رب العالمين بي ضرا أو قدر الله عز وجل علي أمرا ليس بطيبة، هل يمكن أن تدفع عني قدر الله عز وجل؟ أبدا لن تدفع عني قدر الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من المناسب إخوان الأفاضل إيراد مثل هذه الآية عند بيان أن لبس الحلقة والخيط من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. مرة أخرى، لما الإنسان يعلق الخيط أو الحرز أو غيره يزعم بأنه يدفع عنه الشرور والضر والبلاء والكرب وغيره، فيقول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره. رب العالمين المقدر سبحانه وتعالى، فأنت عندما تتعلق مثل هذه الأشياء لن تتمكن أبدا من أن تدفع عنك قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الخالق وهذه الأمور مخلوقة ضعيفة هي محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتمكن أصلا من دفع البلاء عن نفسها، فكيف تدفع البلاء عن غيرها؟ لا تتمكن من دفع البلاء عن نفسها فكيف تدفع البلاء عن غيرها؟ ثم أيضا نقطة ثانية، الآن إخوان الأفاضل يقول يعني الآيات تتكلم بأن الذي خلق يعني الآيات القرآن الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. طيب مع هذا تلجأ لغير الله وتزعم بأنه يكشف الضر، انظر إلى قبح مثل هذا الأمر. إخوان الأفاضل يعني يذكر أهل العلم قاعدة بأنه في الغالب لا يذكر توحيد الربوبية في القرآن العظيم إلا ويكون المقصود به بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله. طيب ما المقصود بهذا؟ إذا لم تشرك بالله سبحانه وتعالى؟ واضح هذا إخوان الأفاضل، عندما يذكر توحيد الربوبية في القرآن العظيم المقصود منه بطلان الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا باب إخوان الأفاضل لو أحسنه بعض طلاب العلم فإن هذا الباب يمكن وبسهولة من خلاله إقناع العامة على بطلان التعلق بغير الله عز وجل. مثال، تجد بعض الناس يخاف على رزقه وقد يعني يتعلق بغير الله في مسائل الرزق، وستأتي معنا مسائل تفصيلية، فتقول له من الرزاق؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى. إذا تطلب الرزق من غير الله من الذي يشفي؟ الله سبحانه وتعالى. إذا تطلب الشفاء من غير الله عز وجل، ففهم توحيد الربوبية أصل لفهم توحيد الألوهية، أصل لفهم توحيد الألوهية، وممكن من خلال توحيد الربوبية أن تنطلق لإقرار وتأكيد موضوع توحيد الألوهية، لإقرار وتأكيد موضوع توحيد الألوهية. إذا إخوان الأفاضل هذا بالنسبة لهذه الآية التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر، الصفر إخوان الأفاضل النحاس، الحلقة من صفر، الصفر النحاس، فقال ما هذه؟ في رواية إخوان الأفاضل عند الحاكم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، وفي عضدي حلقة من صفر، أي من الذي كان معلق الحلقة إخوان الأفاضل؟ عمران بن حسين رضي الله عنه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال بعض أهل العلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار، يستفسر ما هذا، وقال بعضهم لا، هو استفسار يقصد به الإنكار على الشخص. عندما تجد مثلا، نفترض إخوان الأفاضل رجل جاء إلى المسجد في ملابس لا تليق، تؤشر عليه ما هذا، ما ليس المقصود، ما الذي تلبسه، لأن هذا واضح، لكن ما هذا إنكارا له. مثال ثاني، رجل مدير لشركة مثلا جاء الموظف متأخرا فقال له ما هذا، ما المقصود بذلك، إنكارا عليه، ينكر عليه لما فعلت هذا، فقال هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الواهنة، الواهنة إخوان الأفاضل مرض يصيب الذراع أو العضد، مرض يصيب الذراع أو العضد، يوهن القوة ويوهن بدن الإنسان. فقال من الواهنة علقت هذا الخيط حتى أدفع به هذا المرض، علقت هذا الخيط حتى، علقت هذه الحلقة من نحاس حتى أدفع بها هذا المرض. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم انزعها، أي اخلعها واتركها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا. وهذا المعنى إخوان الأفاضل دلت عليه أو أشارت إليه الآية في كتاب الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زاد الجن الإنس تعبا وإرهاقا وكيدا ومكرا. وقد حدثني أحد الإخوة إخواني عن إحدى قريباته بأنها كانت تعلق تميمة، قال لما نزعناها شفاها الله سبحانه وتعالى، قال لما نزعناها شفاها الله سبحانه وتعالى. طيب إخواني، لو واحد قالك يا أخي أنا علقت هذه التميمة ووجدت لها أثرا ووجدت لها فائدة، فنقول ما زادتك إلا وهنا، ما فائدة الصحة في البدن والضعف في الدين، ما فائدة الصحة في البدن إخوان الأفاضل والضعف والنقص في دين الله سبحانه وتعالى، فإنها ما زادت الإنسان إلا ماذا، إلا ضعفا ونقصا والعياذ بالله. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إخوان الأفاضل، الفلاح المنفي هنا يكون على نوعين. النوع الأول ما أفلحت أبدا فلاحا كاملا، ما أفلحت أبدا فلاحا كاملا، ويكون هنا الحديث محمول على ماذا؟ أي نوع من أنواع الشرك؟ من يعرف يرفع يده؟ وانت لا، الأصغر، ما أفلحت فلاحا كاملا، قد يفلح الفلاح الناقص، واضح هذا؟ فيكون الحديث محمولا على ماذا؟ على الشرك الأصغر. طيب ما أفلحت فلاحا أبدا، أي كل أنواع الفلاح، إذا كان الحديث ماذا؟ تعليق هذه الحلقة محمول على الشرك الأكبر، فإن هذا الفلاح منفي عنه بالكلية والعياذ بالله. وهنا إخواني ننتبه إلى مصطلح يورد أهل العلم، الفلاح المطلق ومطلق الفلاح، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، ما الفرق بينهما؟ الشيء المطلق ومطلق الشيء، الشيء المطلق أي الكامل، ومطلق الشيء أي الناقص. الشيء الكامل إخوان الأفاضل الشيء المطلق أي الكامل، ومطلق الشيء أي الناقص. مرة أخرى، الإيمان المطلق أي الكامل، مطلق الإيمان أي الناقص، بل قد يكون المقصود أقل درجة من درجات الإيمان، بل قد يكون المقصود أقل درجة من درجات الإيمان. مرة أخرى، الإيمان المطلق أي الكامل. طيب مطلق الإيمان الإيمان الناقص أو أقل درجة من درجات الإيمان. الفلاح المطلق، الفلاح الكامل الشامل، مطلق الفلاح، الشيء الناقص من الفلاح أو أقل درجة من درجات الفلاح. إخوان الأفاضل، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، لكن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، محمد بن عبد الوهاب، يرى تصحيح الحديث، لذلك إخواني شرحته، لذلك شرحته، ويظهر والعلم عند الله عز وجل أنه حديث ضعيف، يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه حديث ضعيف، لكن بما أن المؤلف عليه رحمة الله تعالى شرحه، وأغلب عبارات الحديث دلت عليها ماذا؟ أدلة أخرى، أغلب عبارات الحديث دلت عليها أدلة أخرى، لا تزيدك إلا وهنا، ذكرنا دليلها، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، مستندة إلى ماذا؟ القاعدة، الشرك الأكبر لا يمكن أن يفلح معه الإنسان، فإنه مخرج من الملة، والشرك الأصغر ماذا؟ ينقص الأجر وينقص الثواب ويوقع الإنسان في الوزر، لكن ليس الوزر الذي يكون به خالدا في نار جهنم والعياذ بالله، وليس الوزر الذي يكون به خالدا في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر. الشيخ اسمك محمد، له لمن؟ تفضل شوف الكتاب ما يضل. الشيخ لمن؟ من هذا أحمد؟ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، له ترجع للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. إخواني يعني أرى والله تعالى أعلم بأن طالب العلم إخوان الذي يعني يفترض أن يأتي من كتابه ودفتره وقلمه معه، أما الذي يأتي هكذا بدون كتاب ولا قلم ولا دفتر، طيب كيف سيدون العلم؟ وكم ننبه مرارا وتكرارا على مثل هذه المسألة، لكن تجد بعض الناس مصر على هذا، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، تدون فائدة، تدون أمر، يمكن التدوين بطيء، يمكن الكتابة ضعيفة، لكن بمرور الأيام والليالي يجد الإنسان قد جمع فائدة طيبة. والله ما أتكلم عن هذا الدرس، بس أقول هذا يكون ديدنك في ماذا؟ في جميع الدروس والمجالس العلمية التي تحضرها. كان العلماء القدامى يسمون هذه الدفاتر ماذا؟ التي تدون فيها الفوائد، أحسنت، يسمونها الكناشة، يجمعون فيها الفوائد، يجمعون فيها الفوائد. بل هناك إخواني كتب ألف أهل العلم ذكروا فيها الفوائد التي مرت عليهم. ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، وعنده كتاب آخر اسمه الفوائد، عنده كتاب آخر اسمه الفوائد. ابن الجوزي على ما عنده من أخطاء إخوان الأفاضل عليه رحمة الله تعالى جمع أو ألف كتابا أورد فيه الأمور التي تأتي بخاطره، سماه صيد الخاطر، تأملات، تفكر في حديث، استنباطات، استدلالات، رقائق، والكتاب في بعض الشطحات في مسائل العقيدة. لكن إخواني انظروا إلى حرصهم على تدوين العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتدركها بين الخلائق طالقة. سمعت شيخنا الفاضل الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه يقول: مرت بفائدة في تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، مطبوع في 16 مجلد، قال: فلم أدونها، جردت الكتاب كاملا كي أبحث عن هذه الفائدة، أيضا لم أتمكن من تدوينها. فانظر إلى التحسر الإنسان إخواني على مثل هذا الأمر الذي ما كان يكلف الإنسان شيء ويحتاج أن يدون هذه الفائدة. قال: ثم بعد مدة فتحت الكتاب فإذا بي أقع على الفائدة، فإذا بي أقع على الفائدة. وقد سمعت أيضا الشيخ محمد يقول عليه رحمة الشيخ محمد يقول: إذا أظلم الكتاب أضاء، أي إذا كان دفترك فيه فوائد وتدوين هذه المسائل يصبح الكتاب ماذا؟ غاليا وعزيزا ونفيسا عند الإنسان، يصبح الكتاب غاليا وعزيزا ونفيسا عند الإنسان. فطالب العلم الحريص إخواني ينبغي أن يشمر عن ساعد الجد، يكفي إخواني كسل وتهاون وعدم مبالاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل. انتبهوا لهذا إخواني، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. أدوا لدوامي وارتباطات وبيت وأسرة، ترى كلنا ذو شغل. والله أعرف أحد الأخوة من طلاب العلم درس معنا أخواني في جامعة الشارقة. أنا أعرف بأن هذا الرجل يعمل في الفترة الصباحية والمسائية، عمل في جانب غير شرعي أبدا، في وظيفة دنيوية مشغلة جدا، وهو طالب علم من الطراز الأول، وهو طالب علم له كتيبات ومؤلفات إخوان الأفاضل من الطراز الأول، وبحوثه إذا كتبها كنا نعجب من روعتها ومن تحريرها. العلم لا يستطاع براحة الجسم، أسأل الله أن ينفع بهذا الكلام. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة، التميمة إخوان الأفاضل أصلها في اللغة، التميمة أصلها في اللغة القلادة، التميمة أصلها في اللغة القلادة. ثم إخوان الأفاضل أطلقت على ماذا؟ على هذه الحروز التي يلبسها بعض الناس. لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يزعمون أن أمرهم سيتم إذا لبسوا مثل هذه الأشياء. الشفاء سيكتمل إذا لبس على رقبته ماذا؟ إذا لبس على رقبته خيطا. دفع العين سيكتمل إذا لبس مثل هذه الخيوط ومثل هذه الحروز، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دلت نصوص كثيرة إخوان الأفاضل أن الجزاء من جنس العمل، إن الله محسن يحب الإحسان، فالجزاء من جنس العمل. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فالجزاء من جنس العمل. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق بغير الله خذله رب العالمين وكتب عليه الشقاء المبين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أي لن يتم أمره، لن يتم أمره لو تم في الظاهر، لكنه من ناحية الدين ومن ناحية الشرع فإن أمره ماذا؟ ليس بتام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن تعلق ودعة، يشبه الأصداف إخواني، الأصداف البحرية هذه يشبه الأصداف البحرية، فلا ودع الله له، أي لم يتركه رب العالمين في راحة. وسبحان الله العظيم إخواني، عندما يلجأ الإنسان لغير الله عز وجل، يعني على فرض إخواني، نفترض بأن إنسان ممسوس به شيطان واحد، ربما لو ذهبوا به إلى بعض المشعوذين يصبح فيه ماذا؟ شيطانين وثلاثة وأربعة والعياذ بالله، وهذا موجود إخواني. كذلك أيضا إخواني، عندما يذهب الإنسان إلى أيضا يعني جانب إلى بعض الرقاء أو إلى بعض الجهل الذين لا يفقهون شيئا، ماذا يحصل الإنسان؟ لا يرتاح. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذهب إلى راهب سأله ما أراحه، ماذا فعل؟ قتله والعياذ بالله. إذن إخواني، من يعصي رب العالمين لا يرتاح، من يعصي رب العالمين لا يرتاح. وأيضا هذا الحديث إخواني حديث ضعيف، أيضا هذا الحديث حديث ضعيف، لكن دل على معناه ماذا؟ أدلة أخرى، دل على معناه أدلة أخرى. قال في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه الرواية صحيحة. إذن أخي الكريم، إذا أردت أن تبين أن تعليق التمائم شرك بالله عز وجل، ما هو الدليل الصحيح؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق أي علق تميمة حرزا أو خيطا أو حلقة أو خرزا فقد أشرك، على التفصيل الذي ذكرناه ماذا؟ شرك أكبر وماذا؟ وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر بحسب اعتقاد الإنسان. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي يده خيط من الحمى، أي علق هذا الخيط حتى يدفع عن نفسه الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله في جانب الربوبية، ويشركون بالله سبحانه وتعالى في جانب الألوهية. يؤمنون بالله عز وجل في جانب الربوبية، ويشركون بالله سبحانه وتعالى في جانب الألوهية. هنا تلاحظ فقطعه، من كان الإنكار باليد مقبولا منه ينكر باليد، بمعنى رجل رأى زوجته لبست خيطا، ماذا يفعل؟ يستطيع أن ينكر ماذا؟ يستطيع أن ينكر بيده. مثال ثاني: رجل والله ولي الأمر قطع مثل هذه الأشياء، من يعمل في الشرطة مثلا يوليهم ولي الأمر أن يزيلوا مثل هذه الأشياء، ففعله لا حرج لا حرج. أما إخوان الأفاضل يجد إنسان شخص مثلا في الشارع ما يقبل منك، يترتب على هذا على إنكار المنكر بهذه الطريقة منكر أعظم، فما يصح لك ماذا؟ أن تقطع هذا الخيط. لكن نسكت عنه؟ لا، لابد علينا ماذا؟ ننكر عليه، نبين له، نقول له بأن هذا الأمر محرم، ونساعده ونشدد عليه في قطع مثل هذه الأمور، نشدد عليه في قطع مثل هذه الأمور. وأيضا هذا الأثر إخواني لا يصح، فإنه من رواية عروة عن حذيفة، ولا يصح سماع عروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ورحمته أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. من كان عنده سؤال يتفضل على طريقتنا المعروفة إخواني، تفضل. ما سمعت؟
أي شيء يلبسه الإنسان للعلاج من مرض أو دفء البلل، أثره مش محسوس يعني،
تعتبر شيء. شوف الآن أحسنت، يقول أخونا سالم إخواني، هل الإنسان إذا ارتدى أمرا علاجيا وكان هذا الأمر غير واضح في العلاج، هل يعتبر هذا شركا أصغر؟ خذها طريقة تفيدك إن شاء الله تعالى. إخواني، في مثل هذه الأسئلة الإجمالية لا نكتفي فقط بسماع السؤال، نسأل. أعطني مثالا. سوار روماتيزم هذا ما يصح. أحسنت، هذا إخوان الأفاضل لبسه لا يصح. الآن تجد بعض الناس يلبس بعض أنواع المعادن، بعض أنواع الأسورة إخوان الأفاضل، فنقول لبس هذه الأمور لا يصح. سيأتينا في الدرس القادم عدة وجوه لبيان أن هذا الأمر ماذا؟ لا يصح. عدة وجوه لبيان أن هذا الأمر لا يصح، فإن هذا سبب أصلا غير واضح، سبب أصلا ماذا؟ غير واضح. وأيضا فيه تشبه بماذا؟ بأهل الشرك بالله عز وجل، يذكرون إخواني يعني عن هذه مسألة أرى بأن قد يخشى أن يساء فهمها، فنغلق مثل هذا الباب. واضح؟ يعني في حالة معينة مرت علي أرى بأن الأفضل الإعراض عنها. تفضل. جيد، أحسنت. يعني هذه مسألة قد ينازع فيها، لكن عموما إخواني نغلق مثل هذه الأبواب. يعني أنا أذكر مرة رأيت رجل يلبس قلادة، ها خير، لما تفعل مثل هذا؟ والله هذا مفيد للدورة الدموية، وهذا كلام إخواني كلام فارغ، ينبغي ماذا؟ أن يعرض عنه. مفيد للدورة الدموية، ما تشبه بالنساء، واضح إخواني، ما تشبه بأهل الكفر ولا والفسق. لأن الآن إذا رأينا واحد يلبس خيط، قبل ما تنكر عليه لازم نسأله لماذا تلبس هذا الخيط؟ ها، نيتك علاج، نيتك كذا. فمثل هذا الباب يغلق تماما، يغلق تماما. تفضل. لا عزيزي، يعني هذه نقطة أنا أحسست أنها ستشكل على الأخوة، ما استدلينا بأي حديث ضعيف ترى. كيف أقول؟ جيد، أحسنت. من استدل بحديث ضعيف هل ينكر عليه؟ إخوان الأفاضل، ترى الاستدلال بالأحاديث الضعيفة على نوعين. الأحاديث الضعيفة يعني ليس بعض الأحاديث أقوال أهل العلم متفقة على تضعيفها. مثال، قد يصحح بعض العلماء الكبار الربانيين من أئمة الحديث حديثا، طالب علم تبنى هذا الرأي جزاه الله خير، عالم ثاني ضعف هذا الحديث، والعالم الثاني أيضا عالم رباني راسخ طالب علم تبنى هذا الرأي، ما في حرج. لكن وين الإشكال؟ اتباع الهوى. عجبني هذا الحديث صحيح، ما عجبني هذا الحديث باخذ قول العالم الفلان الذي يضعف هذا الحديث، هذا هو الأمر المذموم. تفضل. لا أنا ما قلت لا بأس به مثل هذا، هذا في الدرس القادم إن شاء الله تسمع. ما يصح السؤال عن مثل هذه الأمور بأعيانها هكذا على الملأ. تفضل. تبين له، لأن أخواني أحيانا بعض الشيء يسأل الأخونا إذا وجدنا شخص ما نفهم لغته هل ننصح عن مثل هذا؟ تنصح، بعض الناس يفهم بالإشارة، عندما تقول له هذا كذا يفهم عليك، على الأقل أبرئ ذمتي إخواني. وأنا حقيقة عن نفسي كم مرة في بعض المسائل خاصة في الحج عندما تبين له ولو بالإشارة بأن هذا لا يجوز يستجيبون. أذكر مرة رأيت رجل من أندونيسيا زوجته محرمة تلبس القفاز، فأشرت له بأن هذا لا يجوز فمباشرة استجاب فهم، فالإنسان يبين. وأنا أذكر مرة في الحج يعني حقيقة إخواني بعض الإخوة ما شاء الله أوتي أسلوبا جميلا، رأيت رجل من دولة باكستان ما رأيت أحدا يعلق تميمة أغلظ من هذه التميمة في حياتي كلها، سلسلة ليست تميمة غليظة جدا. فأحد الإخوة يعرف الأردية فكلمه بكلام مؤثر يعني قال له بلهجتي أقسم بالله بأن هذا الشرك وهذا كذا، فجاء مباشرة بسكين ما تقطع هكذا وقطع هذه التميمة. فالناس إذا بين لهم إخواني يستجيبون. ومن المواقف المؤلمة جدا التي رأيتها رجل يطوف حول الكعبة وهو محرم في عضده تميمة. طيب هذا المقام الذي يقول الإنسان عندما يأتي الكعبة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأنت تعلق تميمة، ما يصح مثل هذا. تفضل. طالب العلم الذي تبين له صحة هذه الأحاديث يستدل بها. ترى الشيخ ما أوردت حديث واحد، عندك من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا من أفضل ما يكون، يكفي هذا الحديث، عمدة هذا الحديث. تفضل. نعم. نعم. لا لا لا، الحالة الأولى اعتقاد النفع والضر في ذات الخير، الحالة الثانية يعتقد أن النفع والضر بيد الله، لكن هذا بركة، عرفت كيف؟ بركة عامل مساعد، هذا يكون ماذا؟ الشرك الأصغر. التحريك يمينا وشمالا عند قراءة القرآن للحفظ أو القراءة هل هو بدعة؟ إخوان الأفاضل في الغالب من يتحركون عندما يؤدون شعائرهم الدينية من؟ اليهود. فالإنسان إخوان الأفاضل يبتعد عن مثل هذا، يتحركون عندما ماذا؟ يؤدون شعائرهم الدينية حركة غريبة عجيبة، وهم طبعا إخواني من أقسى الناس قلوبا وأفئدة والعياذ بالله على كفرهم ويعني الحادهم، أيضا جمعوا بين قسوة القلب قتلت الأنبياء، نسأل الله العفو والعافية. بعد هذا نرجو منا أن يرحم إنسان عادي. تفضل. صاحب المعصية هل ينفع عنه الفلاح الكامل يدخل نار جهنم؟ هذا ينفع عنه ماذا؟ الفلاح الكامل، السعادة الكاملة، الإيمان الكامل. بعض المساء ستأتي معنا في دروس متقدمة إخوان. يقول أنا موظف أقوم بتفتيش المحلات، فعندما أدخل محلات أرى طلاسم معلقة في المحل، هل يجوز أن أنزعها؟ أنزعها، لأن ولي الأمر الآن خولك بماذا؟ بمثل هذه الأشياء. أنا أعرف إخواني بعض الإخوة عوام في بعض الدوائر الاقتصادية يعني والله يقوم بجهد طيب، يعني بعض العام إخواني يستعظم مثل هذه الطلاسم مثل هذه الأمور، ينكر فيها إنكارا، قد تجد أحيانا هذا الإنكار يفوق أحيانا إنكار بعض المستقيمين، فيشكر على مثل هذا الصنيع جزاه الله خيرا. تفضل. بس سؤالك هذا في درسنا لا يتعلق بدرسنا، دونه دونه، ما تكلم عن أمر معروف والنهي عن المنكر، هي دونه بارك الله فيك. ما هو علاقة الآية بالباب؟ ذكرناها إخوان الأفاضل، ما أدري إيش نعيدها مرة أخرى. الآية إخوان الأفاضل التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله تعالى تبين أن الذي يدفع الضر هو الله، إذا لما تعلق الخيط ولما تعلق مثل هذه الأشياء فإنها لا تدفع الضر عنك. أحد عنده شيء ثاني مما له صلة بدرسنا إخواني؟ تفضل.
سمعت أن أحد يقول إذا
شرك لا بس. تعطيني مثال كيف ما فيها شرك يعني؟ جيد، يعني أنا أذكر لك المثال، إذا كانت التميمة من القرآن واحد علق لك آية الكرسي يصح هذا ولا ما يصح؟ سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، هذا سيأتينا، ستأتي معنا هذه المسألة في الدرس القادم. طيب لو واحد حط لأخوان الأفاضل ورقة على رقبته كتب فيها اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، هل هذا يعتبر شرك أم لا يعتبر شرك؟ سيأتي معنا هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.